بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه الوقفة الثانية مع الإمام مسلم رحمه الله تعالى ضمن الدورة العلمية 95 فيما يتعلق بمعتقد الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ليس هناك معتقد مدون للإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر مسلم عن نفسه ذلك، بيد أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى ما ذكر أحد أنه خرج عن منهج السنة الجماعة في شيء. والناظر في صحيحه رحمه الله تعالى يجد معتقده الواضح في ذلك من خلال كتبه التي وضعها، ومن خلال أحاديثه التي رواها، ومن خلال تبويب الحافظ النووي رحمه الله تعالى على هذه الأحاديث التي جمعها الإمام مسلم. لهذا نعرض هذا المعتقد من خلال بعض الأبواب كما عرضنا أمس، من خلال بعض الأبواب التي ذكرها، بعض الكتب التي ذكرها رحمه الله تعالى في صحيحه مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا ما يتعلق بباب بمسألة الإيمان، ما يتعلق بمسألة الإيمان، ذكر الحافظ النووي قال: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وبيان الدليل على التبري لمن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول. ثم ذكر حديث جبريل عليه السلام. قال: باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر أو أمر به دخل الجنة. وذكر مسلم حديث أبي أيوب لما جاء رجل إلى النبي فقال: دلنا على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل إلى رحمك. فلما أدبر قال صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، دخل الجنة. فإن الجنة إنما يدخلها الداخلون بسبب أعمالهم، وإن كان دخولها بمحض فضل الله سبحانه وتعالى، لكن فضل الله عز وجل ينال من؟ ينال العامل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولهذا نحن قلنا بأن أهل السنة والجماعة يختلفون أو يخالفون المعتزلة في قوله تعالى: بما كنتم تعملون، في الباء هنا بما كنتم تعملون. أهل السنة والجماعة يرون الباء إيه؟ سببية. وأما المعتزلة فيرون الباء باء المعاوضة، باء المعاوضة، باء الثمنية، باء الثمنية. فأهل الجنة يدخلون الجنة بأعمالهم التي هي تكون الجنة عوضا عن هذه الأعمال حتما. ولهذا يجيبون على الله عز وجل إثابة المطيع وعقاب العاصي، يجيبون المعتزلة. أي نعم، المعتزلة يجيبون على الله عز وجل إثابة المطيع وعقاب العاصي، فيرون الباء للثمانية والمعاوضة. أما رسول الجماعة يقول: لا، العمل نفسه فضل من الله على العبد، لأن الله عز وجل وفق العبد لهذا وهدى العبد إلى هذا، فهو محض فضل من الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذا العمل الذي عمله لا يساوي شيئا في نعيم الجنة، فيبقى أن يكون التنعم في الجنة محض فضل الله سبحانه وتعالى. وليس أصرح في ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا إلا أن يتغمدني الرحمة. كيف نجمع بين قول النبي لن يدخل الجنة أحد بعمله وبين قول الله بما كنتم تعملون؟ يعني لن يدخل أحد بعمله، ف ثم ادخلوا بما كنتم تعملون. ها نعم الثمانية مقابل وعوض وثمن، فإن عمل الإنسان ما يصل لهذه الرتبة أصلا، لا يصل لهذه الإيه الرتبة. فدل هذا على أن الجنة ما يدخلها إلا الإيه العاملون، ولهذا صار الإيمان عند أهل السنة والجماعة قولا وعملا، أو الإيمان قول فقط أو عمل فقط، إنما هو قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجارحة. هذه أربعة لابد منها، لابد من قول القلب ولابد من قول اللسان ولابد من عمل القلب ولابد من عمل الجارحة، هذه أربعة مجتمعة إذا تركت فليس مؤمنا، وإذا ترك واحد من هذه الأربعة فليس هذا الإيمان موجودا. لكن دلت الأدلة على أحد أعمال على أن أعمال الجوارح لها أحاد ولها مفردات ولها شعب، كما جاء في حديث أبو هريرة عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، كذلك يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار، دله على أعمال. فالإيمان شعب، كل شعبة تمثل كمالا في الإيمان، فمن ترك شعبة من هذه الشعب في الإيمان فقد نقص إيمانه بقدر هذه الشعبة التي تركها. أما إذا لم يأتي قط بشيء فإنه يكون تاركا لركن الإيمان في هذا، لأنه كما نبهنا كثيرا بأنك إذا قلت الإيمان قول وعمل معناه أنك لا تثبت إيمانا بلا عمل، لأنك لو أثبتت إيمانا بلا عمل فقد تناقضت. كيف تقول الإيمان حقيقة قول وعمل ثم تثبت إيمانا بلا عمل؟ هذا تناقض يقع في الإنسان. ولهذا المرجئة نجدهم إيه، نجد المرجئة صرحاء صرحاء، فحيث إنهم لم يدخلوا العمل في المسمى في مسمى الإيمان قالوا الإيمان يثبت بلا عمل. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه. طيب، هل الإمام مسلم مكفر بالكبيرة؟ الإمام مسلم كأهل السنة لا يكفر بالكبيرة. قال باب الدليل، يقول الحافظ النووي: باب الدليل على أن من رضي بالله ربنا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر. ذكر مسلم حديث العباس أنه سمع النبي يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا والإسلام دينا وبمحمد رسولا. نووي بوب قال: وإن ارتكب المعاصي الكبائر. طيب، هل مسلم يرى الأعمال داخلة في مسمى الإيمان؟ نعم. بوب الحافظ النووي قال: باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان، كون هذا العمل إيه من الإيمان. إحنا مر معنا في معتقد البخاري أنه جعل كتاب الإيمان دلا على هذا، رد على طائفة المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان، فصار البخاري يقول: باب قيام باب صيام رمضان إيمان واحتسابا من الإيمان، باب قيام رمضان إيمان واحتسابا من الإيمان، باب قيام ليلة القدر إيمان واحتسابا من الإيمان، باب اتباع الجنائز إيمان واحتسابا من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، باب النصيحة من الإيمان، وهكذا ليثبت أن الإيمان هذا إنما هو شعب كلها إيمان كلها إيمان. فمسلم رحمه الله تعالى ذكر الأحاديث أيضا الدالة على ذلك، ولهذا استنبط النووي من هذه الأحاديث قال: شعب الإيمان وأفضلها وأدناها، معناه أن هذه الشعب تتفاضل تتفاضل. ولهذا في حديث ابن مسعود في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال أفضل الأعمال فقال صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله، قال ثم أي قال جهاد في سبيله وكذا. فعندنا أعمال وهذه الأعمال تتفاضل، بر الوالدين، الصلاة على وقتها، كل هذه أعمال تتفاضل هذه الأعمال. والناس يتفاضلون على وفق تفاضل الأعمال، فأهل الجنة يتفاضلون وذلك بحسب قيامهم بهذه الأعمال. فالإيمان شعب وهذه الشعب تتفاضل، ولهذا جعل النبي لها أعلى وأدنى، فقال في حديث أبي هريرة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن جعل لها أعلى وإيه وأدنى. وهذا من أدلة أيضا السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه، في زيادة الإيمان ونقصانه. ما الدليل على هذا يا إخوان الزيادة والنقصان؟ إنه لها أعلى وأدنى. نعم، قال باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان، ثم ساق حديث أبو هريرة والحياء شعبة من الإيمان. أيضا فيما يتعلق بالإيمان بوب مسلم بوب النووي قال باب وجوب محبة رسول الله أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحب هذه المحبة. وذكر حديث أنس لا يؤمن عبد، وفي حديث عبد الوارث الرجل حتى أكون أحب إليه من أهلي ومالي والناس أجمعين. هنا نبى عليه وإطلاق عدم الإيمان على من يحبه، لكن النفي هنا هل هو نفي لأصل الإيمان أو نفي لكماله؟ هذا نفي ليه؟ لكماله، هذا نفي لكماله. فدل هذا على أن قاعدة أهل السنة والجماعة أيضا في نفي الإيمان في الأحاديث التي فيها نفي الإيمان أنها نفي لكماله ليس نفيا لأصله، خلافا لمين؟ خلافا لمن؟ للخوارج الذين يجعلون النفي نفيا لأصل الإيمان. طيب، أيضا الحافظ النووي يبوب على حديث مسلم حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب نفسه، بوب على ذلك قال باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب نفسه من الخير، أن يحب لأخيه المسلم ما يحب نفسه من الخير دخل في الإيمان. رد هذا رد على المرجئة الذين لا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان. لكن ليه؟ يحمل على محامل، إما لا يدخلون الجنة مع أول دخيل أو لا يدخلون الجنة حتى يحصل النقاء لهم في النار، أو لا يدخلون الجنة من باب الوعيد وقد يتخلف هذا الوعيد إذا شاء الله سبحانه وتعالى، لأن أصحاب الكبائر إذا ماتوا على ذلك فهم تحت مشيئة الله، هذه عقوبته لا يدخل الجنة، لكن قد يتجاوز الله عز وجل عنه ويغفر له سبحانه وتعالى له فيدخل الجنة، فيكون هذا من باب الوعيد. نعم، أيضا بوب قال باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان. كون ذلك كله إيه؟ من الإيمان. هذه أفراد وأحاد الأعمال. أيضا بوب الحافظ النووي باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. ذكر مسلم حديث أبي هريرة لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم. أيضا بوب الحافظ النووي باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنه من الإيمان وعلامات، وبغضهم من علامات النفاق. وأيضا بوب النووي قال باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، وأيضا بوب باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص من الأمر، والنهي عن المنكر وواجبان. أيضا ذكر تفاضل المؤمنين في الإيمان، فقال النووي باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه، وذكر حديث أبي هريرة مرفوعا أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، رأس الكفر قبل المشرق. وأيضا ذكر حديث جابر مرفوعا غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز، فدل هذا على التفاضل. نعم نعم، ايه رأيك؟ يعني انت مشغول من ساعتها؟ من يجيب؟ قال الأنصار علي. باب الدليل على ان حب الأنصار وعلي رضي الله عنه من الإيمان. يعني ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان عليا لا يحب الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق، وورد ايضا ان النبي قال في الانصار ما يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، فهو بوب بالاثنين. يعني لا لا لا، لان ورد النص فيه، ورد نص يعني. نعم، فهو مثال لهذا. فالبغض بغض المؤمنين من النفاق، ومحبة المؤمنين من الإيمان، سواء لجماعتهم أو لأفراده. نعم، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. هذا تبويب الحافظ النووي. قال باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. أنا قد يقول قال يا أخواني منين يعني جبت نفي الكمال؟ لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في كلام صحابي ولا في كلام يمكن أن يقال هذا. ولهذا ليس كل مصطلح ينتقد ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ننتقده، إنما الذي ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله لا لفظه ولا معناه. أما إذا لم يكن في الكتاب ولا في السنة لفظه ولكن وجد معناه فإنه في الكتاب والسنة، فإنه في الكتاب والسنة. ولهذا مثلا قد يقول لك قائل أنواع التوحيد الثلاثة، أنتم تقولون أنواع التوحيد ثلاثة، هل تجد في كتاب الله أو تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التوحيد ثلاثة أقسام أو كذا؟ نقول نعم، يوجد هذا في الكتاب ويوجد ذلك في السنة، لكن ليس بلفظة أقسام التوحيد، لكن عندنا ذكر القرآن توحيد الألوهية، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى غير ذلك. هذه ماذا تسميها؟ ماذا يستفاد منها؟ سيقول يستفاد منها إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله بالألوهية. نقول هذا ما اسمه؟ ما اسمه هذا؟ هذا توحيد الألوهية. كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ولئن سألتهم من خلقهم قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذا معنى إيه؟ سوف يقول لك إفراد الله بالربوبية بأفعاله سبحانه من الخلق والإحياء والموتى. نقول هذا تسميه إيه؟ يقول ربوبية. نقول طيب، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هذا ماذا تسميه؟ يقول هذا توحيد الله وإفراده بالأسماء والصفات. نقول ما هذا إذن؟ ما هو هذا؟ هو توحيد الأسماء والصفات. يبقى ذكر الله عز وجل هذا التوحيد. كذلك فإن نصوص الشرع دلت على نفي الكمال لا نفي الأصل. لماذا يا إخواني؟ لأن الذين نفى القرآن ونفت السنة عنهم الإيمان لم تثبت لهم الكفر، ولهذا تثبت لهم الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم لا يزن زاني، إحنا يزن مؤمن، هذا نفي الإيمان. ثم قوله صلى الله عليه وسلم نفسه وإن زنى وإن سرق رغم أنف بذر. فإن النبي لم يكفر، وطالما أن النبي لم يكفر صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن نفي هنا للكمال وليس للأصل. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقة. أقسم النبي ثلاثا أن المؤذي لجاره منفي عنه الإيمان. فهل نقول هذا للأصل أو نقول هذا للكمال؟ ننظر إلى الأحاديث، هل النبي كفر بإيذاء الجار؟ أبدا. النبي لما جاءه رجل وقال إن جاري يفعل كيت وكيت وذكر له من الإيذاء، فأمره أن يخرج متاعه، ما قال جار كافر ولا كفر النبي صلى الله عليه وسلم بإيذاء الجار. يبقى هذا يحمل على نفي الكمال. يبقى نفي الكمال موجود معناه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما بواب البخاري أمس معنا، باب ظلم دون ظلم، كفر دون كفر. ها؟ لما قال هذا وبوب هذا، هل يوجد في كتاب الله هذا الكلام؟ هل يوجد في سنة النبي هذا الكلام؟ ها؟ ما يوجد بالنص هذا، لكن وجد بالمعنى. قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال لترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومع ذلك قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. ولهذا بوب البخاري قال باب قول الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. مثل ما يقول لك واحد مثلا الرحمن على العرش بذاته، لماذا تقول بذاته؟ هل يوجد في كتاب الله؟ هل يوجد في سنة رسول الله؟ هل يوجد في كلام صحابي؟ نقول في كل هذا وجد. يقول وجد فين؟ هات كده، هات آية تقول الرحمن على العرش بذاته. نقول لا، أهل السنة قالوا بذاته ليفهموا الأغبياء من أمثالكم، وإلا فالعقلاء يعلمون أن قول الله الرحمن على العرش استوى أنه ما يستوي إلا بذاته أصلا. في واحد يقول أكلت بذاتي، شربت بذاتي، ركبت بذاتي، نمت بذاتي. في واحد يقول هذا؟ نحن ما نقول هذا. لكن إذا كنت أنت يا أخي حينما أقول أكلت وشربت وكتبت لا تقتنع أنني أكلت بذاتي ولا شربت بذاتي ولا نمت بذاتي، وإنما تقول هذا إشارة، هذا كناية، هذا كذا، فاحتجت إلى أن أفهم البلداء مثلك وأقول أنا هشام بذاتي وشحمي ولحمي وعقلي وكامل قوى العقلية أكلت وشربت فبذاتي هي هكذا. لأن الفعل إذا أسند إلى المعين دل على أنه إنما فعل ذلك بذاته. فالرحمن على العرش يعني بذاته، ينزل ربنا سبحانه وتعالى يعني بذاته، كل هذا بذاته سبحانه وتعالى. يجيء ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء بذاته، فاحتاج أهل السنة إلى أن يوضحوا الواضح لإزالة الشبهة. فإذا في القرآن بذاته لكن معنا وليس لفظا، مثل الذين يقولون وهل الحشيش حرام؟ هل دليل من القرآن الحشيش حرام وأنا أتركها؟ نقول قال تعالى إنما الخمر والميسر، يقول هذا الخمر ما هو بالحشيش ولا بالهروين، هذا الخمر. نقول وما الخمر؟ وما الخمر؟ كل ما خامر العقل فذهب على وجه اللذة والطرب، هذا هو الخمر. وعليه ذهب عقلك بالحشيش بالهروين بالبنجو بأي مادة من هذه المواد كان ذلك خمرا. ومثل ذلك جنس العمل، من ترك جنس العمل قالوا هل هذا جنس العمل هل موجود في كتاب الله ولا موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا موجود في قول الصحابي؟ نفس الإيراد، الرحمن العرش بذاته، نفس الإيراد، التوحيد ثلاثة أقسام، نفس الإيراد كذا. لهذا نقول له وما جنس العمل؟ نعم موجود هذا، فمن لم يعمل لله عملا فما دام لله عز وجل دينا. ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا أن الله عز وجل فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا ويعيش ظهره كله لم يصلي ركعة ولم يسجد سجدة ولم يصم يوما ولا كذا، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. ما أصل العمل؟ ما جنس العمل؟ يعني أصل العمل يعني ما في عمل مطلقا من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. سميه جنسا، سميه أصلا، سميه تاركا لكل العمل، سميه لم يأتي بعمل قط، سمي ما شئت، فإن هذا ليس هو محور الكلام. إنما محور الكلام في حد الإيمان، فإن حقيقته مركبة من قول وعمل، فإذا لم يعمل فكيف يكون مؤمنا؟ فلا بد من الإيضاح. فإذا لو اعترض عليك معترض هذه المصطلحات، نفي الإيمان، تحت المشيئة، الرحمن على العرش بذاته، القرآن كلام الله غير مخلوق، قد أقول لك هات لي من الكتاب ما يدل على ذلك أن القرآن غير مخلوق. أهل السنة والجماعة شددوا على الواقفة. من الواقفة يا إخوان؟ من الواقفة؟ الذين يقول القرآن كلام الله بس ولا يقولون مخلوق أو غير مخلوق. طيب القرآن ذكر الله فيه حتى اسمع كلام الله غير المخلوق ولا حتى اسمع كلام الله؟ حتى اسمع كلام الله. فهل نقول القرآن يدل على عقيدة الواقفة؟ لا، إنما حتى اسمع كلام الله غير المخلوق موجود المعنى، ألا وهو إيه؟ أن كلام الله صفته، وصفة الله عز وجل غير مخلوقة، فصفات الخالق مخلوقة فصفات الخالق غير مخلوقة وصفات المخلوق مخلوقة، وبالتالي كلام الله حتى اسمع كلام الله يعني غير المخلوق، أنزله بعلمه غير المخلوق، جاء ربك مجيء ليس خارجا عن ذاته سبحانه وتعالى، بل يأتي سبحانه وتعالى يجيء مجيئا حقيقيا، فكلها موجودة في القرآن، كلها موجودة في القرآن بالمعنى. نعم، فلهذا قال النووي رحمه الله تعالى باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفي عن المتلبس بالمعاصي على إرادة نفي كماله. وذكر حديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، ولا يسرق السرقة حين يسرق مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن. طبعا معتقد مسلم يعني الأحاديث التي رواها رحمه الله تعالى وذكرها في صحيحه، في كتاب الإيمان، فما ذكرها إلا لإيضاح معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. طيب، بوب أيضا الحافظ النووي قال: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. هذا إيضاح لمذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسائل كلها، نقصان الإيمان بنقص الطاعات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. طيب، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. مثال ذلك: باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. فقد روى مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، هل معنى ذلك أنه يكفر؟ ما معنى فقد باء بها أحدهما؟ وفي رواية: فإن كان قما قال وإلا حارت عليه رجعت. ما معنى ذلك؟ باسمي كفر دون ايه؟ يعني ان كان كافرا كما يقول خلاص، ولم يكن كافرا رجعت عليه. طيب، رجع عليه هنا كفر. طيب، كفر مخرج ولا غير مخرج؟ طيب، غير مخرج لماذا؟ لأخيه، أثبت له الأخوة، أثبت له الأخوة، فالأدلة دلت على أنه لا يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة، وإنما يكون كفرا دون إيه؟ كفر. يقول كفرا دون كفر، هذا من باب الوعيد، هذا متوعد لأنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ألا وهو اتهام أخيه بالكفر. نعم أي نعم، سبب المسلم فصلوا وقتلوا كفر لا ترجعوا بعد كفارا، ثنتان في الناس هما بهم كفر. نعم. وأيضا باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من رجل يدعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. إلا كفر، هل من انتسب لغير أبيه كفر كفر مخرج من الملة؟ لا. نعم. ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجل بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. أيضا باب بيان معنى قول النبي: لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة. باب تسمية العبد الآبق كفرا. كل هذه أبواب بوب بها النووي رحمه الله تعالى على أحاديث مسلم. قد يقول قائل: إحنا الآن إحنا بنفترض معتقدا لمسلم لم يصرح بهذا، نقول صرح بالأحاديث وهو أبلغ التصريح. لماذا يذكر حديث العبد الآبق؟ لماذا يذكر حديث لا ترجع بعد كفار ضرب بعضكم من قواعد؟ لماذا يذكر هذا؟ يذكر هذا حتى يبين معتقد أهل السنة الجماعة من هذه الأحاديث. ومسلم أصلا لم يضع تبويبا في غير كتاب الإيمان وغير هذا حتى يضع تبويبات فرعية لهذا المعتقد، إنما في كل صحيحه لم يضع إلا الكتاب، كتاب الإيمان، كتاب القدر، كتاب كذا، فقط الكتب. أما التبوبات هذه فإنه ترك استنباط الأحكام منها والفوائد منها لمن يطلع عليها، بخلاف البخاري. بخلاف البخاري، البخاري وضع فهمه لهذه الأحاديث على صورة التبوبات، إنما مسلم اكتفى بإيراد هذه الأحاديث. فلهذا أتاك الحافظ النووي فتمم ذلك بوضع هذه التبويبات. باب قول النبي أيضا: من حمل علينا السلاح فليس منا. طيب، لماذا مسلم يذكر هذا؟ ليه يا اخواني؟ نعم نفي الايمان له صيغ، نفي الايمان لا يزال وهو مؤمن، ها صيغة ليس منا، فمن غشنا ليس منا، ليس منا من لطم الخدود. طيب ثلاثة نفي دخول الجنة، لا يدخل الجنة. أربعة التصريح بالكفر، سباب الموسى في سبخة له كفر. خمسة البراءة، أنا بريء من كل حالقة وكذا. كل هذه الصيغ لا تخرج عن معنى واحد ألا وهو باب الوعيد، ألا وهو نفي الكمال ليس نفي الأصل. ولهذا ابن أبي زمان رحمه الله تعالى في كتاب أصول السنة قسم هذه التقسيمات باحتبار المعاصي، ها نفي الإيمان، إزاء البراءة، الكفر، ومثل هناك بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وابن بطة مثل ومن لم يحكم من ظلف فأولئك الكافرون على كفر دون كفر. تأتي أنت الآن تقول من حكم غير من ظلف فهو كافر كفر أكبر، نقول فهم من؟ إذن أهل السنة والجماعة يفهمون هذا، واضح إخواني؟ نعم نعم. يعني ليس كفرا مخرجا من الملة لكنه عظيم، لأن المعصية الوارد فيها كفر أعظم من المعصية التي لم يرد فيها الكفر. ما ورد فيه الكفر والشرك أعظم من غيره، أعظم من غيره. نعم. وأيضا شيخ الإسلام يبين فائدة مهمة، يقول النصوص التي فيها النفي يدل على وجوب العمل وتحريم تركه. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني زاني وهو مؤمن دليل على ماذا؟ تحريم الزنا. ما يمكن يكون الإيمان المنفي منفيا عن مستحب، إنما يكون عن إيه؟ نعم عن واجب الترك، لأن من فعله كان آثما، كان فاعلا لمحرم. نعم. أيضا باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، هذه صيغة أخرى أيضا. هل المعاصي الواردة فيها الوارد فيها الجاهلية تقتضي الكفر أيضا المخرج من الملة؟ النبي قال لأبي ذر إنك مروء فيك جاهلية، إنك مروء فيك جاهلية. كذلك قال النبي ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، ومع ذلك لم يخرج إنسان بلفظة الجاهلية، لم يخرج بها إنسان من الإسلام. نعم. وإنما هذا يدل على إيه؟ كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان يدل على المشابهة. فأهل الجاهلية يتفخرون بالأحساب والأنساب، أهل الجاهلية يحكمون بالعوائد ما يحكمون بما أنزل الله، أهل الجاهلية وهكذا. يبقى هذا من قبيل المشابهة. ولهذا قال أبو عبيد القاسم بن سلام في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، قال لأن عادة الكفار هو التحكم إلى ماذا؟ التحكم إلى عادته وأعرافه وكذا، فذكر ذلك سبحانه وتعالى من باب مشابهة أهل الجاهلية في هذا الباب. يبقى مشابهة فقط، والمشابهة لا تقتضي تطابق الحكم، المشابهة لا تقتضي تطابق ليه؟ الحكم. قال خالفوا المشركين وفروا اللحى، معنى ذلك ان حلق اللحى من مشابهة ماذا؟ المشركين. فالحالق اللحية مشرك؟ تشبه بهم. طيب التشبه بهم يقتضي التطابق في الحكم؟ لا يقتضي التطابق في الايه؟ لا يقتضي التطابق في الحكم. ولهذا الذين يكفرون بالحكم غير منزل الله لما يأتون بهذه الآية ويظنونها قاطعة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فإذا قال الله فأولئك هم الكافرون فكيف تقول أنت ليسوا كافرين كفرا مخرجا من الملة؟ نقول طيب والنبي يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من رسول الله؟ قال من لم يأمن جروبة وإيقا، أهو كافر؟ يقول لا مش كافر، هو ناقص الإيمان بس. نقول كيف النبي يقول ليس مؤمنا وأنت تقول بأنه مؤمن؟ كيف هذا؟ نفس الأمر ونفس الحال ونفس المسألة. نعم، بهذا أهل السنة بوابة هذه التبوبات يا أخوان، انتبهوا بارك الله فيكم، فلا بد من إيضاح هذه القاعدة، ولا بد من فهم السلف أن يتصدر فهم السلف لهذه النصوص، فإن السلف رحمه الله تعالى قد جمعوا النصوص في هذا الباب، باب الدليل على أن القاتل النفسي لا يكفر، لا يكفر. ذكر مسلم في حديث جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومناعة؟ قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي للذي ذخر الله للأنصار، يعني هو يريد الطفيل أن النبي يأتي دوسا وتكون حصن الله وكذا، فترك النبي ذلك وخبأ الله عز وجل ذلك ليكون للأنصار. فلما هاجر، نعم خلاص انتظر ما خلص، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل ابن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يده، رآه في الجنة على هيئة حسنة لكن رآه مغطيا يده، فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى نبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. انظر بقى لاستنباط العلماء الجميل الرائع، ها؟ فيحصل من هنا يا اخواني أن قاتل نفسه لا يكفر، لأنه لا فرق بين قتل النفس وقطع العضو، فإذا لم يكفر بهذه لم يكفر بالأخرى. وكذلك أيضا ما جاء عند مسلم أيضا في الرجل الذي قتل نفسه فقال النبي صلوا على صاحبكم، فلو كان قاتل النفس كافرا لما قال صلوا، إذ لا يصلى على الكافر. فإذا كان قاتل النفس لا يكفر فقاتل الغير يكفر؟ لا يكفر. نعم، هذا بالنسبة أيضا يعني لمسائل، هذا بالنسبة لمسائل الإيمان وما تعلق من مباحثها في تعريف الإيمان وما الذي يدخل في الإيمان، وهل الأعمال تدخل في الإيمان أو لا تدخل في الإيمان، وكذلك حكم مرتكب الكبيرة وكذا، كل هذا ذكره مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. ما يتعلق بالتوحيد قد بوب النووي أيضا على أحاديث مسلم، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ذكر حديث معاذ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، دليل على فضل التوحيد وأن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، انتبهوا يا أخواني، وهو يعلم، هذه قيود، وهو يعلم. فالإخلاص والعلم والمحبة والانقياد والقبول وكذا كلها شروط لكلمة التوحيد حتى تنقض الإنسان. نعم، باب الدليل على صحة الإسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. ذكر في ذلك حديث مين؟ حديث أبي طالب. اسمع، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة، لأن توبة أبي طالب لو تكن مقبولة في هذا الموضع، لو تاب لما عرضها النبي عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حضرت أبا طالب وفاة جاءه وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، فلو لم تنفع تلك الكلمة لو قالها في هذا الموضع لما عرضها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فاستنبط الحافظ النووي من هنا إيه؟ أنه يصح إسلام من أسلم قبل الغرغرة، قبل الغرغرة. نعم أي نعم. قال باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار. وذكر حديث جابر مرفوعا من لقي الله لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك بالله شيئا دخل النار. كذلك ذكر باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، هذا الحافظ النووي ذكره، وذكر في ذلك حديث أسامة تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. يبقى إذا قالها كافر عصم دمه وماله إلى أن يأتي بناقض، وإذا خرج بها كافر من الدنيا قبل الغرغرة قبلت ودخل الجنة. وإذا قالها مسلم ولم يأت بناقض قبلت منه إن شاء الله ودخل الجنة. وإذا قالها وأتى بنواقض لها فإنها لا تنفع. فمن قال لا إله إلا الله وقال مدد يا بدوي فما تنفع لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله وقال يا هبل ما تنفع لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله وأنكر معلوما من الدين بالضرورة عرفه فما تنفعه، ومن قال لا إله إلا الله وسب الله وسب الرسول وسب القرآن فما تنفعه، ومن قال لا إله إلا الله وصحح الكفر وقال بجوازه وكذا فما تنفع لا إله إلا الله. إذن لابد أن تقول لا إله إلا الله بشرطها. ولهذا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كتاب التوحيد قال رحمه الله تعالى فلم يجعل التلفظ بها بل ولا معرفة معناه بل ولا الدعوة إليها وغير ذلك عاصما من المال والدم إلا أن يكفر بالطاغوت. قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. يبقى متى يحرم المال والدم يا أخوان؟ ها؟ إذا كفر بالطاغوت، كفر بما يعبد من دون الله عز وجل. وعليه تحمل النصوص كحديث صاحب البطاقة في الذي في حينما طاشت صحائف سيئاته على أنه قالها على حال إن شاء الله تقبل منه هذه الكلمة وتطيش صحائف سيئاته، وإلا لو كان مجرد القول تطيش به صحائف السيئات فهل الذين دخلوا النار وعذبوا فيها وخرجوا بشفاعة الشافعين كانوا يقولون لا إله إلا الله ولا كانوا ما يقولون لا إله إلا الله؟ كانوا يقولونها، فعلما إذن عذبوا ولم تطش صحائف أعمى سيئاتهم علامة. فإن قال قائل وعلامة أيضا إذا قال لا إله إلا الله بحقها وكذا علامة يأتي بتسعة وتسعين سجلا من الذنوب، نقول هذا من باب إظهار فضل الله على العبد، فإن مقامات الآخرة فيها هذه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى يعرض يدني عبده ثم يعرض عليه عمل يقول لم تفعل كذا لم تفعل كذا يوم كذا لم تفعل كذا يوم كذا لم تفعل كذا يوم كذا، هذا هو العرض. ولهذا قالت عائشة رسول الله لما قال النبي من نوقش الحساب عذب، قالت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ليس ذلك الحساب وإنما هو العرض. طب على ما يعرض الله أعمال العبد عليه طالما أنه يغفرها له؟ علامة ليظهر فضله عليه. فعلما ظهرت هذه، هذا الذي كسبه في حياته وهذا الذي أتى به، لكن لما قال لا إله إلا الله كلمة عظيمة ومات عليها، طاشت صحائف سيئاته إن شاء الله. ولهذا لا تتناقض نصوص الشرع، لا تتناقض نصوص الشرع، ولهذا ينبغي جمع النصوص كلها في الباب الواحد. طيب، قال أيضا باب الحافظ النووي: باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. وذكر حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا أن النبي لما سئل أي الذنب أعظم عند الله قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. باب بيان كفر من قال مطرنا بالنووي، وهكذا. كل هذا يدل على أيضا التوحيد وفضل التوحيد ومسائل التوحيد. قال: باب الدليل على دخول طوائف المسلمين الجنة بغير حساب والعذاب. باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم. كل هذا مفردات التوحيد. هذا معتقد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا. نعم، باختصار يا أخواني، أصحاب الكتب الستة جميعا على معتقد أهل السنة والجماعة، كلهم على معتقد أصحاب السنة، بل أصحاب الكتب التسعة على معتقد أهل السنة والجماعة، حذو القذة بالقذة. نعم، أيضا ما تعلق بالشفاعة وما تعلق برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، كل هذه مباحث ذكر فيها مسلم رحمه الله تعالى الأحاديث. قال الحافظ النووي: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. ذكر حديث صهيب في رؤية الرب سبحانه وتعالى مسلم. أيضا بوب الحافظ النووي باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار، وذكر مسلم في ذلك حديث أبي سعيد الخدري في إخراج العصاة من النار. نعم، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. باب أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنال شفاعة ولا تنفع قرابة المقربين. ثم ذكر مسلم في ذلك حديث أنس لما قال رجل: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. بوب الحافظ النووي أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنال شفاعة ولا تنفع قرابة المقربين. نعم، كما قال النبي، كما قال تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. أما عن الأسماء والصفات فقد بينها أيضا، ذكر مسلم رحمه تعالى الأحاديث فيها في صحيحه وأثبتها رحمه الله تعالى. أما عن الجهاد فإن مسلما رحمه الله تعالى كالبخاري قد حبك هذا الباب أيضا، فذكر كل الأحكام الموجودة فيه، من ذلك ضرورة الأمير وأن القتال إنما يكون تحت إمرة. قال الإمام مسلم، قال الحافظ النووي: باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. باب تأمير الإمام الأمراء، فلا قتال إلا بهذا. وروى مسلم في ذلك حديث بريدة أن النبي كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزو باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزو ولا تغلو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. لا تغلوا يعني تسرقوا، ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجبك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. الحديث هذا في تأمير الأمير، وهذا من أدلة من ذهب إلى أن الجزية تؤخذ من كل المشركين سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، لأن النبي قال: قاتلوا من كفر بالله، وقال وإذا لقيت عدوك من المشركين. أما الجمهور فقد ذهب إلى أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب فقط، وهي مسألة خلافية، والراجح أن الجزية تؤخذ من الجميع. أما قول الله سبحانه وتعالى حتى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فذكر أهل الكتاب هنا لأن الآية نزلت بعد فتح مكة، فلم يكن هناك حرب للمشركين، إنما الحرب تكون لأهل الكتاب، فذكر أهل الكتاب على اعتبار الواقع ليس على اعتبار الحكم. وعليه فإن الراجح أن تؤخذ الجزية من الجميع، ولأن نبي قد أخذها من المجوس ولم يذكر المجوس في الآية، وأخذها من المجوس، والمجوس أشد وثنية من عباد الأصنام كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. فالراجح أن الجزية تؤخذ من الجميع، وهذا اختيار شيخ الإسلام واختيار ابن القيم رحمهم الله وغيرهم. نعم. قال باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي قال إنما الإمام جنة، فدل هذا على أن الجهاد ما يكون إلا بإمام، ما يكون الجهاد إلا بإمام بإذن الإمام، فإذا لم يكن هناك إمام فلا جهاد. في دعوة في جهاد بالحجة والبيان، إذا لم يكن هناك إمام فهناك الجهاد بالحجة والبيان. أما أن نشكل عصابات أو ما يسمى بالجيش الحر هنا وهناك فهذا ليس جهادا، هذا إفساد، ليس جهادا، لا بد من الإمام. طب هل الإمام يا أخواني يلزم في جهاد الطلب وفي جهاد الدفع، أو يلزم في جهاد الطلب فقط؟ طب ما الدليل على أن الجهاد في الدفع يلزم له الإمام؟ ما الدليل؟ يعني ما الدليل على أنه في الدفع يلزم الإمام أيضا؟ غزوة أحد والخندق، نعم، هذا كله دفع، وبعد ذلك رجعوا إلى مين؟ إلى الإمام. طب إن قال قائل لكن الفقهاء ذكروا في كتب الفقه يقولون أن الجهاد يتعين في حالة منها إذا دهم العدو أرضا فلا يلزم الإمام في ذلك. يعني إذا لم يكن الإمام، أو لم نستطع الوصول إلى الإمام، فحينئذ ندفع على قدر الإمكان. أما والإمام موجود يبقى الإمام هو الذي يتصرف في مصالح المسلمين، وهو الذي يقول ندفع ما ندفع، نتصالح ما نتصالح، وهكذا. نعم. بدل غزوة أحد وغزوة الخندق ما تحرك المسلمون إلا بهذا، ما تحرك المسلمون إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أبوابا كثيرة في كتاب الجهاد. قال باب الوفاء بالعهد، وذكر مسلم حديث حذيفة ما منعني أن أشهد بدرا، لماذا لم يشهد حذيفة بدرا؟ سبحان الله، ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا، فقل ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر. طبعا بقى فقه محمد عبد المقصود وفقه لما نيجي بقى نستشير محمد المقصود في المسألة دي هيقول ايه؟ ها؟ وفقه تنظيم القاعدة وعهود مع دول الكفر مثلا بيننا وبين أمريكا عهد أو بيننا وبين فرنسا عهد وأمان ويدخلوا أو كذا، طبعا كل هذا بيضربوا بذلك كل عرض الحائط. هم لا يأخذون أصلا عهود الحكام المسلمين، فكيف بهؤلاء؟ فطبعا الفتوى في هذه الحالة أن حذيفة وأباه قد أنقذ نفسيهما من المشركين، أما وقد وصل إلى رسول الله فاضرب بهذا الكلام عرض الحائط، وعليكم بالقتال مع النبي بل كونوا في الصف الأول. ماذا قال النبي؟ قال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، الله خير لنا من حذيفة وأبي، الله خير لنا من حذيفة وأبي، الله خير لنا حينما نفي بالعهد، إن الله لن يضيعنا ما اتقيناه. لكننا إذا خالفنا العهود والوعود عاقبنا الله، ولهذا قال سبحانه وتعالى وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ليه؟ إن الله يحب المتقين. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عهدهم لتستوي أنت وهم في العلم ولا تعتدي عليه. وإن استنصروكم في الدين إخوانكم هنا وهناك فعليكم النصر، انصروهم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فانظر كيف هذه العهود. كلم بقى تنظيم القاعدة قول له إيه رأيك في الأحكام ديت، ها؟ وكلم التكفيريين هنا وهناك، لا يؤمنون بهذه الأحكام أبدا مع وجودها في الشارع. يعتبرون يا أخواني إن عقد مثلا مع أمريكا، عقد مع فرنسا، عقد مع كذا، مجرد تعقد كفر. ولهذا قالوا في ثورة يناير لماذا خرجوا على الرئيس؟ قالوا كافر. لماذا؟ قال صدر الغاز إلى إسرائيل، فاعتبروا هذه كفرا مخرجا من ملة الإسلام، صدر الغاز لإسرائيل. طيب ولو صدر أبا جندل لإسرائيل، لو صدر أبا جندل يا ترى ماذا سيكون حكمه؟ لو أرجع أبا جندل ماذا لو فعل هذا؟ ماذا لو أعطى جزءا من البلد؟ الكفر باب آخر، الكفر باب آخر. نعم. نعم.
هل الإمام ألا يأتي
بهذا؟ هل الإمام إيه؟
هل الإمام ألا يأتي بهذا؟
ما يجوز. ما يجوز. لابد أن يفي بالعهد. ولهذا قال النبي ارجع. قال دفي لهم بعهد وإن شاء الله عليه. وقال لأبي جندل إن قد عاهدنا القوم، ثم قال ارجع إلي إن قد عاهدنا القوم. لكن استثنت المرأة، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن للكفار لا هن حل لهم ولا هم يحل لهن. احنا نرجع امرأة مسلمة مؤمنة نرجعها إلى كافر لا تحل له؟ ومن هنا يتبين لنا انحراف من أفتى، أظن القرضاوي وغيره، من أفتى بأن المرأة النصرانية إذا أسلمت في بلاد الكفر وهي تحت نصراني أنها تبقى معه حتى لا تفتن. وأي فتنة أعظم من أن تعيش مع النصراني؟ فلا يجوز إنما تهاجر. ولهذا استفتي شيخنا الشيخ الفوزان فقيل امرأة أسلمت ولها أقارب هنا، لها أخت يعني وكذا في المملكة، فهل لها أن تأتي إلى المملكة مسافرة بدون محرم وكذا؟ هل لها ذلك؟ لأنه هناك فين تذهب وهنا ما في الأخت ومع زوج الإيه؟ الأخت. فقال الشيخ نعم، فهذه من أعظم الضرورات، هذه من أعظم الضرورات، فالمرأة تأتي وتسافر من غير محرم وتقيم هنا، لكن شريطة أن تكون أمينة الفتنة في البيت. وعليه فالأخوات اللواتي يسلمن في فرنسا في كذا، لو هاجرنا إلى أي بلد من بلاد الإسلام تأمن في على نفسها فتتزوج مسلما، فإنه يكون هذا جائزا لها، بل يكون واجبا لها إن لم تستطع إظهار الدين هناك إلا بالهجرة، فيجب عليها الهجرة إلى بلاد المسلمين لإقامة الدين طالما أنها قادرة على ذلك. يعني مثلا تقول سياحة مثلا أو كذا، حتى إذا أتت إلى هنا تزوجت شابا مسلما أو رجلا مسلما ولا تعود إلى هناك والحمد لله، ويقيم عقدها السلطان المسلم أو المأذون وكذا. نعم. قال إيه؟
قال لما قلت زينب وأبيه بن الخطاب عثمان لا يقاتلان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بغداد فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلا، وهذا ليس استجاب لأنه لا يجب وفاة بترك الجهاد بعد الناس وذكره، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشيع الصبي نقص العهد.
ليس بكلام منضبط، ليس بكلام صحيح، أنه لأن هذا واجب بنص القرآن في مسألة العهد، وهذا هذا واجب، ولكن لا يكون مطلقا، إنما هذه في الغزاة فقط، هذه نعم في تلك الغزاة. نعم. قال باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم، وذكر حديث بني قريظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم لما نقضوا العهد، ما قاتل بني قريظة قبل نقض العهد. طيب، أيضا الصلح مع الكفار، وهل الإمام أن يصطلح مع الكفار؟ ذكر مسلم قصة الحديبية وبوب النووي على ذلك، قال باب صلح الحديبية في الحديبية، فدل هذا على جواز المصالحة والعقود مع الكفار يا أخوان، تتعاقد، وفي لحظات ضعف المسلمين لو تتعاقد على شيء تبذله لهم لا بأس. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تصالح مع الكفار في شروط بدت قاسية. نعم. أما في باب الإمامة أو كتاب الإمامة فقد أتقنه مسلم جدا الحقيقة، وكان هذا الكتاب من أفضل كتب أو من أفضل يعني الكتب فيما يتعلق بالإمامة الذي صنف في الكتب الستة. مسلم رحمه الله تعالى قد ذكر أحاديث كلها، وقد بوب النووي تبوبات عظيمة جدا، منها باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، باب إذا بيع لخليفتين، باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، كل هذه أبواب قوية جدا. باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتاله ما صلوا ونحو ذلك، تنكر لكن لا تقتل ولا تخرج. نعم. ولهذا النووي رحمه الله تعالى نقل الإجماع على هذا، قال وأما قتلوا ما خرجوا عليه فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. نعم. ثم ذكر الصحابة وفضائل الصحابة رضوان الله عليهم سواء مجموعين، قال باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم ذكر الفضائل الخاصة، باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه، باب من فضائل عمر، باب من فضائل عثمان، من فضائل علي، وعدد كل هذا. كذلك أيضا في الإيمان بالقدر فهو على طريقة أهل السنة والجماعة، فقد ذكر الأحاديث في القدر، بل عندنا أول حديث صحيح مسلم متعلق بالإيه؟ بالإيمان بالقدر. بوب الحافظ النووي قال باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزق وأجل وعمله وشقوته وسعادته، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، باب كل شيء بقدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، باب بيان أن الأجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر. ثم خاتم ذلك الكلام في أهل الأهواء، فقد ذكر مسلم أيضا ما تعلق بأهل الأهواء في صحيحه، فبوب الحافظ النووي رحمه الله تعالى قال باب ذكر الخوارج وصفاتهم، وذكر حديث أبي سعيد الخدري في الخوارج، قال باب التحريض على قتل الخوارج، قال باب الخوارج شر الخلق والخليقة، فقد حذر مسلم رحمة الله عليه من الخوارج وأوضح موقفه من أهل الأهواء في ذكر هذه الأحاديث التي جعلها في صحيحه. هذا باختصار جملة ما يتعلق باعتقاد الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لنعلم أن الإمام مسلما رحمه الله تعالى على طريقة أيضا العلماء في هذا. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله إلى صحيح مسلم بعد الإفطار إن شاء الله.